نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل الشروع في درس الترغيب، يكفي أخواننا الحاضرين ولمن يشاهد الغائب بأن الدرس الآتي سيكون بعد صلاة المغرب مباشرة، نظرا لأن الوقت سيصبح ضيقا بسبب تأخير الساعة حسب العرف السائد. هذا شيء. في آخر، يجب أن تتقاربوا وأن ينضم بعضكم إلى بعض حتى يفرغ المكان في المؤخرة، لا سيما وأنتم الآن في فصل هو أشبه بفصل الشتاء، فماذا يكون حالكم في فصل الصيف وشدة الحر؟ لذلك عودوا أنفسكم أولا على النظام، وثانيا على تحمل شيء من مما لا أقول من المشاق والصعوبات، وإنما شيء لم تعتده النفوس. بعد هذا أرجو أن أتذكر بإعادة التذكير بالنسبة لموعد الدرس في آخر الدرس، فإن نسيت تذكروني، لأنه قد يأتي ناس لم يحضروا هذا التذكير الآن. حديثنا الليلة عن خباب ابن الأرت، وهو صحابي جليل، يقول: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، ومنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإزهر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود باختصار. يفسر المؤلف بعض غريب هذا الحديث فيقول: البردة كساء مخطط من صوف، وهي النمرة، أينعت بياء مثنات تحت بعد الألف، أي أدركت ونبجت. يهدبها بضم الدال المهملة وكسرها، يعني يشح فيه الوجهان، يهدبها ويهدبها، أي يقطعها ويجنيها. يقول خباب رضي الله عنه: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، يعني أنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله مخلصين له الدين. هذا شأن الصحابة كقاعدة، وذلك لا يمكن أن يكون فيهم من كان يجاهد بغير وجه الله عز وجل، وهذا طبيعة بشر أنه لا يمكن أن يوجدوا جميعا كلهم على قلب واحد في الإخلاص والطاعة لله عز وجل، لكن لا شك أن عامة الصحابة هذا وصفهم، كما يقول خباب ابن الأرد رضي الله تعالى عنه: لا يبغون إلا وجه الله. كما يقال في بعض كتب التاريخ في العصر الحاضر: ممن لا خلاق لهم أو لا دين لهم، من اتهامهم أن الفتوحات الإسلامية الأولى إنما كان الباعث عليها هو حب الدنيا وجمع المال، فهذا مع أنها دعوة مجردة لا دليل عليها، فالواقع يشهد لأن الأمر كان على النقيض من ذلك تماما، والأدلة على هذا كثيرة في التاريخ الإسلامي الصحيح. وهذا الحديث الذي بين أيدينا الآن من تلك الأدلة، وهو يصرف فيقول: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أمرنا على الله. هنا وقفة بسيطة: من أين علم خباب بن الأرد بأنهم حين جاهدوا في سبيل الله يبتغون وجه الله أنه وقع أجرهم على الله؟ من أين عرف ذلك؟ ذلك أمر ضروري في الإسلام، من وعد الله عز وجل لعباده المؤمنين في عشرات النصوص من الكتاب وأكثر من ذلك في السنة، أن من عمل كذا فله كذا، ووعد الله عز وجل لا يتأخر، إن الله لا يخلف الميعاد. وإذا عرف المؤمن هذه الحقيقة أيقن أنه إذا عرف أنه أتى عملا خالصا فيه لوجه الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى لابد أنه مثيبه على ذلك لابد. وما سمعتم في الدرس الماضي من بعض الأيدي من الأستاذ علي حسان أنهم كانوا يخافون أن لا يقبل عملهم، فذلك مما يدل على ما سمعتم بيانه في تلك الجلسة، أن الصحابة كانوا يخافون الله عز وجل، وكانوا يعيشون بين الخوف والرجاء والرجاء، لا لأنهم يشكون إما إذا عملوا عملا صالحا وأخلصوا فيه لله عز وجل يشكون أن الله لا يتقبل منهم، لا، كيف ذلك؟ كيف يمكن أن يشك شاك في عمل عمله صاحبه هو أولا على وجه السنة ثم هو فيه مخلص لله عز وجل؟ كيف يتصور أن يشك في أن يتقبل الله عز وجل عامله؟ والله يقول في صريح القرآن الكريم: إنما يتقبل الله من المتقين. فما كان شكهم فيما يتعلق بقبول الله لعملهم الصالح المخلص فيه لله، وإنما كان شكهم في أنفسهم لعل عملهم لم يكن صالحا، أي لم يكن مطابقا للكتاب والسنة. هذا هو الشرط الأول كما تعلمون جميعا في قبول الله عز وجل للعبادة، أن يكون على وجه السنة. والشرط الثاني أن يكون صاحبه قد أخلص لله فيه. فمن أين الإنسان أن يكون دائما وأبدا في كل عمل يعمله على يقين أن عمله هذا كان على وفق الكتاب والسنة من جهة، وكان مخلصا فيه لله عز وجل. من جهة أخرى منها هنا كانوا يخافون أن لا يتقبل الله عز وجل منهم. فمن ما ذكرنا من مثل الآية السابقة وما أشرنا إلى غيرها جزم خباب بن الأرج أن أجرهم وقع على الله عز وجل، يعني أن الله تقبل ذلك منهم وأنه سيؤجرهم على ذلك. ثم يفصل فيقول بالنسبة لهؤلاء المجاهدين المهاجرين في سبيل الله: فمنا من مات لم يأكل من أجله شيئا منهم مصعب بن عمير. هنا أيضا نكتة وفائدة مهمة، يقول منا من مات ولم يأكل من أجله شيئا، وهل يأكل المجاهد في سبيل الله من أجله شيئا؟ هذه نقطة أظن أنها تخفى على جماهير طلاب العلم بل وعلى كثير من خاصة العلماء، وإنما يعرف ذلك من اطلع على السنة. أكل من أجله بيانه وشرحه في حديث صحيح أن المجاهد في سبيل الله عز وجل إذا رجع وقد غنم شيئا فقد أكل ثلث أجره، ثم ادخر الله له في الآخرة الثلثين الآخرين. أما إذا لم يصب المجاهد في سبيل الله شيئا من المغانم المادية رجع وأجره موفور له عند الله عز وجل كاملا يوم القيامة. إلى هذا الحديث ولا شك أن خباب بن الأرج متفقه وكما يقولون هو متخرج من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المدرسة قال عليه السلام: ما سمعتم من ذلك البيان. فهو يشير إشارة لطيفة جدا إلى هذا الحديث حين يقول: فمنا من أكل أجره وفمنا من لم يأكل من أجله شيئا، وضرب بعد ذلك مثلا مصعب بن عمير. يصف حالة مصعب من الفقر الشديد حينما قتل شهيدا يوم أحد، قال: فلم نجد ما نقتله به إلا بردة. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الشهداء وإن كانوا لا يوصلون وإن كانوا لا يصلى عليهم في الغالب وفرق في هذين الحكمين بالنسبة لفارس السنة، فالشهيد في المعركة لا يوصل لكن ولا يصلى عليه إلا إن تيسر لبعض المسلمين الصلاة عليه، فالصلاة عليه جائزة. ولكن الفرق بين هذا الشهيد وبين غيره من موتى المسلمين أن الشهيد لا تجب عليه صلاة الجنازة، فيمكن دفنه بدون صلاة مطلقا، لكن هذا لا يعني أنه لا تجوز الصلاة عليه صلاة الجنازة، لا يعني أن الصلاة عليه صلاة الجنازة بدعة، لأنه لو لم يثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الشهداء، لو لم يثبت هذا لكانت الصلاة على الشهيد بدعة في الإسلام، لأنه يكون من محدثات الأمور. لكن لما كان من الثابت في السنة الصحيحة أن رسول صلوات الله وسلامه عليه صلى أحيانا على بعض الشهداء، دلت صلاته هذه على جواز الصلاة على الشهيد لكن أحيانا. أما الغالب وهو الذي تقتضيه ظروف المعارك أنه لا يمكن الصلاة على هذا الشهيد، ربما إذا انتم رضيه أنه تسرى إليه شيء من الفساد في بدنه، السنة المبادرة إلى دفنه. أما غسله فأمر مقطوع أنه لا يشرع، وليس كالصلاة يغسل طارة ولا يغسل طارة، لا، وإنما الحكم في ذلك أنه لا يغسل مطلقا، ويدفن في ثيابه التي مات فيها. لكن في هذا الحديث وغيره بيان أن معنى كون الشهيد يدفن في ثيابه التي قتل فيها لا يعني أنه ليس من السنة تكفينه، بل يكفن على ثيابه التي مات فيها ويدفن بهذا الكفن. تطبيقا لهذه السنة، لما أرادوا دفن مصعب ابن عمير رضي الله عنه لم يجدوا له بردة إلا بردة قصيرة لا تحيط بكل بدنه، فكانوا كما سمعتم من الخباب إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأوجد لهم الرسول عليه السلام مخرجا من ذلك، فأمرهم، قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإزر. هذه حال من مات ولم يأكل من أذي هذه شيئا كمصعب ابن عمير. قال في تمام الحديث: ومنا من أينع له ثمرته فهو يهجبها أو يهجبها، فهو يدفنها ويستثمرها. وفي هذا إشارة إلى ما سبق ذكره في الحديث السابق في خطبة غزوان عتبة بن غزوان، أنهم قد استثمروا جهادهم، فكان فيهم الكثير من الأمراء في أطراف البلاد والبلاد الكثيرة، فمثل هؤلاء أينعت له ثمرته. أما خباب بن أرد فمات شهيدا، عفوا، أما مصعب بن عمير فمات شهيدا ولم يدرك ذلك الزمان الذي فتح الله فيه البلاد على المسلمين، وجنى الكثيرون منهم من ثمار جهادهم السابق. الحديث الذي بعده حديث حسن، حديث صحيح لأنه رواه البخاري ومسلم. وعتبة الغزوان ضعيف. حديث الثاني عن إبراهيم يعني ابن الأشتر، أن أبا ذر حضره الموت وهو بالربدة، فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ فقال: أبكي فإنه لا يد لي بنفسك وليس عندي ثوب يسع، فليس عندي يسع لك. فإذا كان عندك خطأ فصحح: وليس عندي ثوب يسعك كفنا. قال: لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا سقط استدركته، وهو بعد قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نهر، هذه زيادة. يقول الرسول عليه السلام في مجلس في نفر من الصحابة وفيهم أبو ذر: لا يموتن رجل منكم لا يموتن رجل منكم بثلاث من الأرض يصحبه عصابة من المؤمنين. قال: فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة، وأنا جاي قرية، فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة، فلم يبق منهم غيري، وقد أصبحت من ثلاث أموت راقب الطريق، فإنك سوف ترين ما أقول، فإني والله ما كذبت ولا كذبت. قالت وأن ذلك وقد انقطع الحاج؟ قال راقب الطريق. قال فبينما هي كذلك إذا هي بالقوم تخب بهم رواحلهم كأنهم الرخم، فأخبر القوم حتى وقفوا عليها فقالوا ما لك؟ فقالت امرؤ من المسلمين تكفنوه وتؤجر فيه. قالوا ومن هو؟ قالت ابو ذر. فسجوا بآبائهم وامهاتهم ووضعوا أصياتهم في نحورها يبتدرونه. فقال عندي فقالت وهو خطأ، أصياتهم ووضعوا صياطهم في نحورها يبتدرونه. فقال أبشروا فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال. ثم قد إياد بن قوسين، ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون، ولو أن لي ثوبا من ثيابي هنا شاهد، ولو أن لي ثوبا من ثيابي يسع كفني لم أكفن إلا فيه. فأنشدكم الله بالله لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا. فكل القوم قد نال من ذلك شيئا إلا فتى من الأنصار وكان مع القوم. قال أنا صاحبك ثوبان في عيبتي من غزل أمي، وأحد ثوبي هذين اللذين علي. قال أنت صاحبي. رواه أحمد واللفظ له ورجاله رجال الصحيح والبزار بنحوه باختصار. العيبة بفتح العين المهملة وإسكان مثنات تحت بعد موحدة هي ما يجعل المسافر فيها ثيابه، يعني شنطة السفر. نعود إلى أول الحديث لشرح بعض ما قد يمر على بعض الناس. يقول إبراهيم بن أشكر إن أبا ذر حضره الموت وهو غرز مكان قريب من المدينة، فبكت امرأته لأنها كانت تعيش مع زوجها أبي ذر في ثلاث من الأرض، ليس هناك جليس ولا صاحب ولا صديق ولا يار ولا يشيء. فبكت امرأته وقد حضر زوجها الموت، فقال ما يبكيك؟ فقالت أبكي فإنه لا يد لي بنفسك وليس عندي ثوب يسعك كفنا. كل شيء ما في ثوب كفنك فيه وما في حدا هنا يساعدني. فبشرها بما كان سمعه من الرسول عليه السلام، لا تبكي قائلا لها لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر يقول ليموتن رجل منكم في ثلاث من الأرض يشهده إشارة من المؤمنين. هذه الإشارة، الزوجة استوحشت من وفاة زوجها وحيدا ولا كفن له تكفنه فيه، فأخبرها بأن الرسول عليه السلام قد قال يوما في مجلس فيه جماعة من الصحابة هو أحدهم أن واحد من هؤلاء سيموت في ثلاث من الأرض البرية لكن يشهده عصابة من المؤمنين جماعة. قال أبو ذر فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة، يعني أحيانا ناس منهم ماتوا في جماعة وناس ماتوا وحيدين كهوة، لكن من هؤلاء لم يبقى أحد غيري، لذلك فأنا الذي سأموت في سلاسل الأرض، ولا بد أن يصدق في خبر رسول عليه السلام حين قال يشهده رسالة من المؤمنين، لذلك أبشري ولا تيأسي. هنا ملاحظة أريد أن أديها، نص الحديث يخاطب الرسول عليه السلام الصحابة الحاضرين في ذلك المجلس، فالصحابي انظر كيف يتأمل في كلام الرسول الدقيق فيفهم أن هذا الخطاب مقصود به هالجماعة الخاصة الموجودين في ذلك المجلس، ولا يذهب أهله وخاطره إلى أنه يعني واحد من الصحابة جميعا، لا، لأن الخطاب لمن كان حاضرا في ذلك المجلس. ومن هنا تيقن أبو ذر ما زال من الجماعة ماتوا تارة في جماعة وتارة وحدانا، لكن ما أحد منهم مات في سلاسل من الأرض، وما زال كلهم هالنفر ماتوا ما بقي غيري وأنا في الثلاث، إذن أنا المقصود بذلك الخبر، فلابد أن يتحقق تمام الخبر، ألا وهو أن يشهد موته جماعة عصابة من المؤمنين يعني من الصحابة. فهو يقول فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة، فلم يبق منهم غيري، وقد أصبحت بالفلاء أموت، فراقب الطريق، فإنك سوف ترين ما أقول، فإني والله ما كذبت ولا كذبت، أي أنا ما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الرسول عليه السلام كذب علينا، حاشا من ذلك. إذن إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، لابد أن هذا الخبر يصدق، لا أنا كاذب على الرسول عليه السلام ولا الرسول يكذب علينا. لكن لا تزال هي مستوحشة ومستغربة هذا الخبر، قالت وأما ذلك وقد انقطع الحاج، هما الزوجان يعيشان في ثلاث من الأرض، يعني ليس في في طريق الناس وطريق الذي يمر به الناس في قوافلهم، وإنما في طريق يتركه الحجاج عادة، ولم يبقى هناك حجاج قافلون من الحج، لذلك من أين يأتي هؤلاء الناس الذين تظن أنت أنهم سيحضرون وفاتك؟ قال أراقب الطريق، يقول قولة رجل المؤمن المعتقد بأن خبر رسول عليه السلام فيه سيتحقق ولا بد. قال فبينما هي كذلك يعني تراقب الطريق تنفيذا لأمر زوجها، إذا هي بالقوم تخب بهم رواحلهم، يعني الخبر بنوع من السير، وهنا في خيار بين تخبه بين تجده من الإسراع في السير في بعض النسخ، هذه رواية أحمد. فبينما هي كذلك إذا هي بالقوم تخب بهم رواحدهم كأنهم الرخم، أنا هذا التشبيه الواقع ما فهمته، فإذا كان بعض إخوان الحاضرين في عندهم سابقة معرفة بهذا التشبيه هذا في دون إياه، يعني تشبيه بالرخم كأنه بالرخم، ما لا خير هذا شرع، لكن في وجه التشبيه. فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا ما لك؟ فقالت مؤمن المسلمين تكفلوه وتؤجروا فيه، يعني هنا رجل حضره الموت فلعلكم تكسبون أجره وتكفلونه. قالوا من هو؟ قالت أبو ذر، ولشهرة أبي ذر فأول ما سمعوا باسمه فدوه بآبائهم وأمهاتهم ووضعوا سياطهم في نحورها، الظاهر المقصود أنهم علقوا السياط التي يسوقون بها رواحلهم على الرواحل يتجرونه ليتوجهوا إلى حيث أبو ذر يختبر. قال: ووضع سياقه في نحوريا يبتدرونه، فقال يعني فجاءوا إليه فقال: أبشروا فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال، يشهده عصابة من المؤمنين، يفيد لهذه الجملة. ثم هنا سقط أيضا غريب، ما أدري إذا كان المصنف اختصره وليس هذا من شأن المؤلفين، والغريب أنه توارد عليه أو تبعه فيه الهيثمي في مجمع الزوائد. هذا السقط نصه بعد قوله: فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال، أبشروا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأين مسلمين هلك بينهما ولدان أو ثلاثة فاحتسبا وصبرا فيريان النار أبدا. هذا في واقع يفيدنا أن الصحابة كانوا حريصين على تبليغ العلم حتى في آخر رمق حياتهم، وأن لم يكن مناسب ليتحدث أبو ذر بمثل هذا الحديث. ثم هنا نكتة أخرى، وهي أننا نعرف عن الصحابة أنهم مع حرصهم في تبليغهم للعلم إلى الناس كانوا يظنون ويحرصون على عدم إشاعة الأحاديث المتعلقة بالترغيب، فكان أحدهم لا يحدث بمثل هذه الأحاديث إلا تبرئة لذمته، وذلك في آخر رمق من حياته، وهذا يفسر المثال على ذلك. هناك في صحيح مسلم أن معاذ لما بشره الرسول عليه السلام في القصة المعروفة لأن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، يقول: ما حدث بها معاذ إلا في آخر حياتي تأثما، يعني خشية أن يقع في إثم كتمان العلم. كذلك غيره مثل عباد بن الصامت كما أذكر في صحيح مسلم، أيضا أبو هريرة أيضا قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بهذا الحديث، وذكر الآية: إن الذين يكتبونها أنزلنا من البينات إلى آخرها، وذكر حديث أن من مات لا إله إلا الله دخل الجنة. فيمكن أن يكون تحديث أبي ذر بهذا الحديث من هذا الباب، لأن فيه بشارة: ما من امرأين مسلمين زوجين يموت لهما ولدان أو ثلاثة فيحتسبان هذا الولد عند الله ويصبران على ذلك إلا لم يدخل النار أبدا. هذه بشارة عظيمة جدا، والتحديث بها بدون توضيح وتعليق، كان يقال مثلا هذا ليس معناه أنه دخل الجنة ولم يدخل النار مطلقا، لو كان عامل 99 لا يعاقب على ذلك ولا يحاسب، وإنما المسألة فيها تفصيل حسب الإنسان حسب كثرة ذنوبه. لكن مثل هذه البشائر يقينا أن من كان من أهلها دخل الجنة ولا بد، لكن منهم من يدخلها بعد أن يصبح في النار حممة سوداء، ومنهم من يدخل النار تمسه بشيء من العذاب القليل ثم يخرج منها، ومنهم منهم من لا يحس بها إطلاقا، نسأل الله يجعلنا من هؤلاء الآخرين. الشاهد ففي هذا الحديث هالبشارة العظيمة جدا، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثون بمثله إلا في آخر رمق من حياته. حينما حدثهم بهذا الحديث أشفع ذلك بقوله رضي الله عنه: ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون، يعني وحيدا في هذه الصلاة، ولو أن لي ثوبا من ثيابي يسع كفني لم أكفن إلا فيه. فأنشدكم بالله، لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا. بماذا يشترط أبو ذر أن لا يكفن أبا ذر أحد من هؤلاء العصابة إذا كان قد تولى ولاية من هذه الولايات؟ إما أن يكون أميرا على بلدة، أو أن يكون عريفا على جماعة، أو أن يكون صاحب بريد. الظاهر أنه يشير إلى ما سبقت الإشارة إليه في حديث خبار بن الأوس، لأنهم يكونون قد أكلوا من أجورهم، لا يكون عملهم كاملا موفورا أجرا عند الله تبارك وتعالى. ويحتمل أن يعني بذلك أن قل من يسلم من استثمار هذه المناصب وهذه الولايات استثمارا غير مشروع، وخاصة في هذا الزمن، فلا نكاد نجد أميرا إلا ويشتغل إمارته وولايته، ولا عريفا ولا بريدا. نحن نجد اليوم بعض الموظفين عندهم سيارات دولة إمشان خدمة الدولة، وإذا به يخدم نفسه ويخدم عياله وأطفاله بيتنزع عليها وعلى حسابه الدولة. هذا استغلال طبعا لا يجوز في الإسلام. هذا النوع في الوقت الذي لا نستطيع أن ننكر وجوده في بعض أفراد من السابقين، لكننا نقطع أنهم لم يكونوا يتوسع في ذلك كما وكيفا كما هو الشأن اليوم في هؤلاء المتأخرين، لكن قد يوجد بعض الأفراد. ولذلك تحفظ أبو ذر، وهذا من جهده وورعه، فطلب ألا يتولى تكفينه أحد ممن تولى شيئا من هذه المناصب. فوجد هناك فتى من الأنصار قال له: أنا هو صاحبك، هذا من غزل أمي وهذا الثوب من ثيابي في خاتمي، فأنا أكفنك فيهما. قال: أنت صاحبي. فتأملوا وانظروا كيف كان السلف الصالح يعيشون، وكيف كانوا يتورعون عن الشبهات، ثم قيسوا أنفسكم تجدون الفرق شاسعا، وبالتالي تجدون الثمرات التي نجنيها نحن هي ثمرات غير الثمرات التي جنوها أولئك. فهم قد ورثونا تلك الثمرات بجهادهم في سبيل الله عز وجل، أما نحن فقد أضعناها وأضعنا مع ذلك كثيرا من ديننا، بل وفينا من حشر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يكفي هذا المقدار في درس الترغيب والترهيب، وأراني مضطرا بالرغم من أنني لا أريد أن أتكلم كثيرا، لكن بالنظر لأن الأسئلة التي أجاب عنها الأستاذ في الدرس الماضي هي قل من جل، فلا بد من أن يتولى الإجابة عن سؤال واحد، لأن له علاقة هنا في علم الحديث، ولعل إخواننا فيما يأتي من الدروس يستمرون في الإجابة عن الأسئلة القديمة ثم الجديدة. سؤالا فيه غرابة، يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ما أسباب تفاوت أحكام علماء الحديث في بيان درجة الحديث تصحيحا وتضعيفا وتكذيبا ووضعا إلى آخره؟ فالواحد منا يقرأ الحديث الواحد عند أكثر من عالم حديث، فواحد يجعله صحيحا وآخر يجعله ضعيفا وثالث يجعله موضوعا ورابع يجعله باطلا وخامس يجعله منكرا. فالأمثلة كثيرة وعديدة، ويعرفها من درس شيئا من هذا العلم. وهذا زعم القائل السائل، قال: وهذا ما جعل طلاب العلم والشباب المسلم يعزفون عن دراسة الحديث ويلجؤون للتقليد والأخذ عن شيخ. فنرجو ذكر الأسباب الآنفة الذكر مع شيئا هيك على ذمته، مع شيء من التوضيح لأمور علم الحديث. نحن نقول في الجواب عن هذا السؤال إن السائل بالغ جدا في تصوير الخلاف الموجود بين علماء الحديث. أقول هذا معترفا أنه لا يسعنا إنكار وجود الاختلاف، لكن ليس بهذه المثابة التي يصورها السائل، إن حديث واحد خمس ست إيش أحكام متناقضة. هذا أتصور لو كان هذا السائل فعلا طالب علم لقلنا له ولو في جلسة خاصة أعطينا مثال واحد في حديث يقول فيه عالم من علماء الحديث صحيح وآخر ضعيف وثالث موضوع ورابع منكر ومدري في ذكر كمان إصاب باطل إلى آخره. هذا تصوير خيالي في الواقع، لكن كما قلت آنفا ذلك لا يعني أن علماء الحديث لا يختلفون. وهذا الذي ينبغي بيانه وذكر السبب أو الأسباب التي توجب مثل هذا الاختلاف. فأريد أن أذكر أن علم الحديث هو كأي علم من العلوم المبنية على البحث والاجتهاد والدراسة، ولكل مجتهد نصيب والحالة هذه. فما هو السبب في اختلاف العلم المجتهدين في الأحكام الشرعية؟ لها أسباب، هذه الاختلافات لها أسباب كثيرة، لكن منها مما يناسب الآن ذكره سبب اثنان جوهريان أساسيان. الأول أن هذا يطلع على حديث والآخر لا يطلع عليه، فهذا الذي اطلع على الحديث إنما يسأل عما تضمنه الحديث من الحكم يفتي به فيصيبه، ذاك الآخر الذي لم يطلع على الحديث يجتهد فيحسن الحكم لأنه ما اطلع على الحديث. سبب آخر قد يكون كلاهما اطلع على الحديث ولكن هذا فهمه على وجه وهذا فهمه على وجه. على أني أقول أن هذا الاختلاف في الفهم في كثير من الأحيان يعود إلى السبب الأول، ولعله من المستحسن ضرب مثل على ذلك. الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد جاء سؤال مكتوبا إلينا، أسئلة كثيرة من جملتها أنه جماعة بفسر الحديث لا صلاة كاملة، وناس يقول لا صلاة صحيحة، شو السبب؟ فأقول الآن الحديث صحيح للجميع، لا صلاة لمن قرأ فاسدار هو مثال صالح للسبب الثاني وهو الاختلاف الفهم. فلماذا اختلفوا في الحكم؟ لأنه الأحناف فهموه لا صلاة كاملة، الشوافة وغيرهم لا صلاة صحيحة. ما هو سبب الخلاف؟ أيضا يعود إلى نص آخر اختلفوا في هذه، ولا ينبغي مثل هذا الاختلاف في هذا النص الآخر لأنه قرآن، وهو قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لما أخطى بعضهم الفهم لهذه الآية اضطر بعد ذلك فنتيجة بهذا الخطأ أن يقع في خطأ آخر، ألا وهو الخطأ في فهم الحديث الثالث. الآية فاقرأوا ما تيسر من القرآن ليس معناها كما يظهر مما يتبادر من هذه الجملة فقط، إنما معناها مستغرب عند من لا علم عنده بطبيعة الحال، وهو المعنى اقرأوا ما تيسر من القرآن، أي فصلوا ما تيسر من صلاة الليل. كيف حصلنا هذا المعنى؟ من سياق الآيات. الآيات كلها تتحدث في قيام الليل. علم أن لن تحصوه يعني قياما بالليل، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي صلوا ما تيسر من صلاة الليل. هذا ما اتفق عليه كل المفسرين، لا خلاف بينهم مطلقا، لا حنفي ولا شافعي. لكن المؤسف جدا، وهذا من آثار التعصب المذهبي والتقليد الجامد، أن هذه الآية في كتب التفسير معناها كما سمعتم فاقرأوا أي فصلوا، لكن حينما يأتي المتفقه في المذهب الحنفي كأنه ينسى ما أجمع عليه المفسرون في معنى هذه الآية، فيقول ثبت بالقرآن أن الواجب من القراءة في الصلاة هو مطلق القراءة، لأن الله قال فقرأوا ما تيسر من القرآن. وبناء على ذلك يقولون ولما كان القرآن قطعي الثبوت فلا يجوز تخصيصه في حديث أحد، لأنه كما يزعمون يفيد الظن، فلا يجوز في رأيهم تسليط الظن على القطعي. أنا قلت هذا في الرسالة المطبوعة في مسألة حديث الآحاد وفي دروسي، هذه فلسفة دخيلة في الإسلام، تقسيم الأحاديث إلى قطعي الثبوت وظني الثبوت، وترتيب تفاوت الأحكام بين ما كان ظني الثبوت وما كان قطعي الثبوت، هذه مسألة دخيلة في الإسلام. ومن آثارها هذه المسألة التي نحن بصدد التحدث عنها، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، نص قرآني أولا فهم خطأ على ظاهر النص مفصولا عن السياق والسباق، ثانيا قالوا هذا قرآن لا يجوز تخصيصه بحديث الآحاد لا صلاة لمن يقرأ بهذا الكتاب، مع أنه قد رد عليهم إمام الأئمة حقا في الحديث ألا وهو البخاري، فقد صرح في رسالته الخاصة بالقراءة وراء الإمام بقوله تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إمام المحدثين يحفظ عن حديث أنه متواتر، فإذا لو صح التفريق بين حديث التواتر وحديث الآحاد في الأحكام لا كانت الحجة قائمة في خصوص هذا الحديث على أنه يصلح تخصيص الآية لأنه حديث متواتر. لكن انظروا، الآية لا علاقة لها بهذا البحث إطلاقا، والحديث متواتر وليس حديث آحاد. مع ذلك أخطأ الذي فهم سابقا ثم قلد فاقرأ ما تيسر على ظاهره، وهذه آية لا يجوز تخصيصها بالحديث. إذا ماذا نفعل بالحديث؟ نعطل الحديث مطلقا لأنه حديث آحاد؟ قال لا، نعمله ونحكمه في حكم لا يتعارض مع الآية، فنقول بوجوب قراءة الفاتحة لا بركنيتها، لأننا إذا قلنا بركنية قراءة الفاتحة صدمنا الآية بزعمهم، أما إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة فبذلك لا نضرب الآية ونأخذ بالآية على ظاهرها كما فهموا، ونأخذ بالحديث فنقول معناه لا صلاة كاملة. هذا من أسباب الاختلاف الفقهي، يعود ذلك إلى سببين أساسيين: عدم اطلاع الخبر أو اطلاع الخبر لكن اختلاف الفهم. مثل هذا وقع للمحدثين أنفسهم، مثلا حديث صححه فلان وضعفه فلان، الذي صححه نفترض أنه أصاب في التصحيح، والذي ضعفه أخطأ. لماذا هذا أصاب ولماذا أخطأ؟ في كثير من الأحيان الذي ضعف الحديث مصيب حيث ضعف، لكن إصابة نسبية، أي إن هذا الحديث الذي صححه فلان وقف عليه ذاك الذي ضعفه من طريق فيه رجل ضعيف، وما وقف على الطريق التي وقف عليها الأول فهي طريق صحيحة، لو وقف عليها الثاني لالتقى مع الأول واتفق على صحة الحديث، وهذا كثير جدا. وأحيانا يكون الطريق واحدا، أحيانا يكون الطريق واحدا، فهذا يصححه وهذا يضعفه، هذا يقع، بل يقع فيه الشخص الواحد. وأنا ما أذهب بكم بعيدا، أضرب لكم مثلا بنفسي لحتى ما تقولوا أنه الشيخ ما بيخطئ، بل الشيخ بيخطئ، لكن خطأ هو أحسن من خطأ غيره، لأنه هو يبحث ويتعب والآخرين فلابد أن يقع بخطأ، أما لو لا يبحث فستكون أخطاءه كثيرة. ما هو المثال؟ آنفا عفوا البارحة أو أي مبارح جاءني رجل من إخواننا طلاب العلم من حلب ولفت نظري إلى حديث واحد، أقول هذا لتصححه ما عندكم، حديث واحد موجود في كتاب صحيح الجامع وضعيف الجامع. أول ما تبادل ذهني أن هذا النوع ده هو أمثلة كثيرة في الكتابين، لكن من البحث التحقيق يبدو أن العملية التضارة هو المخطئ. السبب أنه الحديث في أحد الكتابين بلفظ وفي الكتاب الآخر بلفظ آخر، وفي أحدهما ما ليس بالآخر، ولذلك فأحدهما وضع في الصحيح والآخر وضع في الضعيف، وهذا هو من دقة العلم. لكن لما وراني النص ليس من هذا النوع إطلاقا، النص أي إخواني بمثل هذا فعملوا، هذا نص الحديث أو معناه، أوردناه في الصحيح أوردناه في الضعيف، يمكن دع الأمر لي لحتى أدرس الموضوع على مهل وعلى روية. في أحد الكتابين عزلت الحديث من سلسلة أحد الصحيحة، أي خطأ مزوج، يعني أنه خطأ مبني على خطأ. أحد الحديثين أوردت في الصحيحة والآخر أوردت في الضعيفة، لما رجعت وجدت سند واحد. لا تتعجبوا بقى إذا اختلفوا علماء الحديث في أنفسهم، أنا نفسي متناقض، وجدت السند واحد لكن سرعان ما تنبهت الخطأ. الخطأ في رجلين، وهذا من أسباب الاختلاف بين علماء الحديث، في رجلين اسمه واسم ابوه واحد، اسم كل واحد منهما يشبه الاخر مع اسم ابيه، عبد الله بن واقد. عبد الله بن واقد هما اثنان، احدهما حرامي والاخر هروي، والمشهور في كتب الحديث واساليب الحديث هو الحرامي، وكنيته ابو واقد. ولا أختمكم يعني حتى تفهمون جيدا من غفلتي أنا، أنه عبد الله بن واقد جايز في الحديث مكنيا بكنيته، وهو أبو واقد. وإذا هو مكني بأبو رجاء، مو أبو واقد عفوا، جاي مكنيا بأبي رجاء، فعبد الله بن واقد أبو رجاء ثقة، أما عبد الله بن واقد أبو واقد ضعيف. فأنا غفلت عن رؤيتي لكني أبو رجاء عبد الله بن واقد، ورأيت أين عبد الله بن واقد ضعيف بدون تفسير وبدون رجوع إليه للمصادر، فضعف الحديث. في الصحيحة منتبه أن عبد الله بن واقد هو أبو رجاء وهو ثقة، حتى لا بالصحيح. لما جاء الأخ وريته يعني السبب لهذا الخطأ، هذا إنسان واحد يقع في مثل هذا، فأولى أن يقع واحد في مثل الخطأ اللي وقعت أنا ويقع الثاني على الصواب الذي وقعت عليه أنا، وهكذا. أيضا السبب أيضا نستطيع أن نلخصه أن هذا يطلع على طريق الحديث لم يطلع عليه الآخر فيصححه، وذاك طلع على حديث يستجب عليه فيضعفه، لكن لو التقيا وتفاهما لاتفقا على صحيح الحديث. وله أسباب كثيرة، لو فرضنا أن السند واحد، واحد صح واحد ضعفه، والراوي واحد، مو مثل ابن واقد هذا صاحبنا أبو واقد، يكون السبب أن المترجم أحد الرجلين وقف على توثيق لهذا، وذاك وقف على تضعيف، لكن التضعيف أرجح من التوثيق، وقد يكون العكس. المهم إذا كان لهذا السؤال فائدة يرتجع منه فهو التنبيه الحاضرين إلى شيئين اثنين. الأول أن الخلاف أمر طبيعي بين البشر، ولذلك نحن لا ننكم أبدا على أئمة الفقه، كما لا ننكم على أئمة الحديث فيما اختلفوا فيه، لأن هذا أمر طبيعي والأسباب طبيعية كونية وسنة الله في خلقه، ولكن نتخذ ذلك وسيلة لإنفاق نظر الناس إلى أنهم يجب أن يتعلموا ويجب أن يجتهدوا كما اجتهد العلماء السابقون، من كان منهم من علماء الفقه ومن كان منهم من علماء الحديث. وحينما يكثر الفقهاء في الأمة ويكثر المحدثون فيهم أيضا تقل الخلافات، سواء ما كان منها خلافا فقهيا أو ما كان منها خلافا حديثيا. أما لما بيكون في ميدان في بعض البلاد شخص واحد في الفقه المعرض للخطأ، ما في من يكشف له خطأه. لذلك أنا فرح جدا حينما أشعر الآن أن هناك من إخواننا في هذه البلدة وفي غيرها من يقدم إلي خطأي، لأنه أصبحت أشعر بأنه بدأنا نجني ثمار نشر السنة بين الناس وعلم الحديث ومصطلح الحديث. بينما سابقا وأنا بلا شك كأي منتظم في أي علم كنت كثير الخطأ، ما في من ينبهني. لماذا؟ لأني أعيش في هذا العلم لوحدي. فنسأل الله عز وجل أن يوقظ الأمة الإسلامية لتتفقه في دينها بالاعتماد على الكتاب والسنة، وأن يلهم جماعات منهم يقومون بواجب هذا التفقه الصحيح ودراسة علم السنة دراسة علمية صحيحة. ولهذا القدر كفاه، والحمد لله رب العالمين.